بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك فتنة حسن صلوات الله على آرائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وتتطهر وتمتعه بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ما الله أجركم أخوار شاء الله مأجورين ومصابين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتحق في رفض الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوعي والبصيرة اللازمة للالتحاق في رفض الحسين عن وعي وبصيرة، حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات الالتحاق بهم سلام الله عليهم، وأن لا يكون الالتحاق التحاق عاطفي ينتهي مع انتهاء عرشهم، وإنما يكون الالتحاق تغيير وتحول وتطور تكامل، سواء في على مستوى الروح الإيمانية الفردية على امتداد شمولها إلى الروح الجمعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجماعة الصالحة ثم المجتمع الصالح، وأن يعيننا على تكوين هذه الروح الجمعية فيما بيننا. وذكرنا في المحاضرة السابقة أن عندما يقال أن الإنسان اجتماعي بالفطرة، يعني أنه مفطور على روح مفردة لكنها شاملة للجمع، أو ما يقول عنه باختصار العرفاء يسمونه الكون الجامع. الإنسان كون جامع، يعني جامع إلى كل الإمكانيات والقدرات اللي موجودة في العالم والاستعدادات، لكن كيف مع أنه مفرد؟ نعم، بلحاظ أن هذا المفرد عنده هو فرع من تلك الروح الجمعية المطلقة والشاملة لكل قدرة ولكل استعداد. هذه النقطة الأولى اللي حاولنا نحن نتكلم عنها في المحاضرة السابقة. في اليوم نتكلم عن أن هذه الروح الجمعية عندما تنزلت في العلاقات في الإنسان وفي بني البشر وفي ذرية آدم، تنزلت على أساس القرب، يعني الأقرب فالأقرب. ولذلك احنا نقول ان اول انسان على وجه الارض حتما هو نبي. لماذا؟ لان اقرب انسان الى النور الصافي، النور المطلق، الى ظل الله سبحانه وتعالى، لابد ان يكون من عالم الغيب، يعني ينبأ عن الغيب. والنبي يعني ينبأ عن الغيب، يعني لابد ان يكون قريب. زين، ولذلك ان هذا السؤال ان في كان ناس قبل ادم، ما في ناس قبل ادم، كيف يصير في يعني انطلاقه الارض؟ لا تخلو الارض من حجه، انطلاقه الارض لابد ان تبدا من حجه، من حجه لله سبحانه وتعالى، ينبع عن الغيب، عالم بالغيب، ومو فقط ينبع عن الغيب، قريب من الغيب، لان التنزل حسب درجات القرب والمقامات حسب درجات القرب. وش يعني التنزل حسب درجات القرب؟ يعني أنه لابد أن يكون، يعني أنه لابد أن يكون انطلاقة هذا النور مثل أي الآن أي انطلاقة، كلما كانت أقرب أي انطلاقة. مثلا الماء ينطلق في مثلا للساقية، للساقية الزارع، كلما كان الماء أقرب إلى المصدر كان أكثر شفافية وأكثر صفاء، وكلما ابتعد صار فيه وش الشوائب. فالماء المنطلق من الأصل ومن الفرع الأول يعني إلى هذا الأصل يكون قريب جدا في صفاء. ولذلك آدم عليه السلام عندنا فروع أنه كان عالما، يعني يحيط ب25 اسم مثلا، يعني أنه كثير من الأسماء أحاط بها آدم عليه السلام. لماذا؟ لأنه انطلاقت سلسلة الإنسانية. واضح أخوان؟ طبعا نبي الله آدم عليه السلام. وطبعا هذا مو معناه يعني لا تصور أنه أو يعني الحين إحنا في نهاية مثلا أو في من يعني من السلسلة الأخيرة يعني أنه إحنا مثلا أقل من اللي قبلنا. لا، هني في عالم الأرض، لا، هني بالكمالات وبتحصيل الكمالات بين بين الناس. لكن إحنا قاعدين نتكلم عن انطلاقة الإنسانية، انطلاقة الإنسانية، ونحن من خلال ما يعني أنه أولا المقامات حسب القرب، ثانيا التنزل لابد أن يكون تنزل نبوي، يعني أول إنسان نبي. الحين هذا مو محل بحثنا، نبغى نتكلم عن العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية أيضا حسب درجات القرب. يعني الآن إحنا تكلمنا في قصة النزول بشكل مختصر جدا وسريع، الآن نبغى نتكلم عن اللي يهمنا فعلا وهو قصة الصعود. زين، في قصة الصعود في العروج لله سبحانه وتعالى، العلاقات الإنسانية حسب درجات مدر حسب درجات القرب من ذلك النوع. فكلما كان الوعاء صافي، الوعاء يعني القلب، قلب الإنسان، القلب يعني هي النفس، النفس تنقلب. هذا أخذنا من قبل كثرة في دروس الأخلاق. يعني عندنا النفس لها مقامات، لها مراتب، اللي هي عبارة عن العقل، عبارة عن القلب، هي نفس واحدة، ولكن في عالم القلب تصبح قلبا. وش يعني القلب؟ يعني انقلابها على وانفتاحها على عالم النور، على عالم الأسماء الإلهية. عالم النور يعني الحجب النورية على الأسماء الإلهية. سميت قلب لأنها دارة تنقلب في ذاك الناحية، دارة تنقلب على الظلمات والحجب عندما يرتكب الإنسان الذنوب أو يغفل أو يتساهل أو غيره، يقصر في بعض الحقوق والواجبات، أو حتى في بعض المقامات يقصر في بعض المستحبات، تتحول هذه المستحبات تقصيرة فيها مع علم بأهميتها، مثل صلاة الليل، مثل مع علم ويقين بأهميتها في العروج لله سبحانه وتعالى، إلا أنه يقصر فيها تتحول لحجاب ظلماتي. خب، إذن العلاقات الإنسانية، وش نتكلم عن العلاقات الإنسانية، وش معناها لما نتكلم علاقات إنسانية؟ يعني هناك مجموعة من الناس غير معصومة ترتبط بجماعة معصومة، أو ترتبط قبل المعصومة جماعة أمر بمعصوم بالارتباط بها، مثل العلماء والمراجع، الفقهاء، القادة، الخواص، واللي يوجهون المجتمع، اللي عندهم خبرة، أصحاب الخبرة بالدين في توجيه المجتمع باتجاه الصحيح، وأمر المعصوم باتباعهم. ثم يأتي ماذا؟ ولي هؤلاء العلماء، يعني الولي الفقيه، ثم يأتي المعصوم، ثم هؤلاء المعصومين أيضا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني مثل الناس هناك درجات بين المعصومين، إلى أن يصل تصل النوبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بوابة النبي الأكرم أمير المؤمنين عليه السلام، بعد أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسيني. وذكرنا سابقا في المحاضرة السابقة أن ما يميز الإمام الحسين عليه السلام أنه صار طريق مباشر إلى بوابة النبي الأكرم بواسطة كربلاء، يعني أخذ مقام بواسطة استشهاده والمصاب الذي تحمله في كربلاء. وذكرنا رواية أو روايتين فيما في المحاضرة السابقة تشير إلى هذا المعنى. هذه العلاقات الإنسانية، إذن العلاقات الإنسانية لما تكلم عنها تكلم هذا المعنى، يعني في العلاقات الإنسانية في حضرة المعصوم. زين، يعني الإنسان الكامل هو أصل هذه العلاقات الإنسانية. زين، هي على درجات حسب ماذا؟ حسب القرب، حسب القرب من المعصوم. كلما كان الإنسان يعني غير المعصوم أكثر قربا، أكثر قربا وجوديا، قرب وجودي. وش يعني قرب وجودي؟ يعني تجلت في قلب هذا الإنسان الأسماء الإلهية بمقدار ما تظهر فيه تخلق الأخلاق الله، بمقدار ما تظهر فيه أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يصبح أقرب. والفلاسفة العرقان يقولون أهم هذه الأسماء التي تمهد للقرب هي اسم العليم، اسم العليم العلم. ولذلك طالب العلم مقدمة للإيمان، مقدمة للقرب، لأنه بدون علم يعني نعرف المعصوم، معرفة حق المعصوم، لأنه من زاره عارفا بحقه، هذه معرفة حق المعصوم، معرفة مقام المعصوم. لأن المعارف الحق، المعارف التوحيدية، معرفة الإيمان، متعلقات الإيمان، معرفة القرآن، معرفة وليس مجرد علوم حصولية. بل من أن نعيش مع الفكرة، والعيش مع الفكرة يحتاج إلى تفكر عقلاني مو تفكر عاطفي. أحيانا تعجبنا نسمع أفكار تعجبنا نتفاعل معها روحيا، ولكن لا نعيها واقعا وعقلا. التفكر العقلاني يحتاج أن نحن نجلس فيما بيننا، نمخض الفكرة، نتباحث فيها، نتأمل فيها، نعيش معها. وهذا يحتاج إلى مقدمات من الطهارة والتزكية. لذلك العرفاء يأكدون على أنه قبل لا تروح إلى العلم أول شيء لابد أن تطهر هذا الوعاء بالاستغفار، بالصلاوات المستحبة، بالتوسل. إذن إحنا الحين عندنا فرصة بأن نرتبط بالإيمان ارتباط معرفة، وأن نقترب أكثر من الإيمان، لأن قلنا العلاقات الإنسانية تترتب وتنعطى درجة حسب القرب، لكن هذا القرب له شروط، وهو الأول شروطها وأهم شروطها هو معرفة الإيمان. ومو أن مو كان مهم إن إحنا يعني نقرأ كتب عن الإمام وعن حركته وعن خصوصياته وعن حتى قبل الإمام الحسين، يعني حتى في 60 سنة اللي عاشها الإمام وكيف كانت حياته، زين مهم جدا. ولكن هذا العلم الحصولي ما يكفي، وإنما لابد أن يتحول إلى معرفة، والمعرفة يعني حضور، يعني شعور حضوري، نشعر بأن الإمام حاضر وأن نحن في حضرة الإمام، مو فقط في الحسينية وإنما في كل حياتنا الإمام حاضر، في كل حياتنا وفي كل سكناتنا، أصلاً نرفع وننزل كل شيء، كل إحنا اللي نعمله في حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته. هذا الشعور كلما حاولنا أن إحنا نعمقه في أنفسنا ونتيقن فيه ونؤمن فيه ونعيشه، ونعيشه مو فقط كشعور وإنما نعيشه بوعي وببصيرة وبإيمان ويقين، عين اليقين يعني يصير شيء عيني عندنا وشيء بديهي، زين؟ فإنه كلما اشتد هذا الشعور وهذه المعرفة اشتد القرب، وكلما اشتد القرب من المعصوم استطعنا أن احنا ماذا؟ أن نعيش حالة التجلي الأسمائي المطلق. لأن قلنا سابقا أن الإنسان يقدر مثلا يتخلق بخلق بإسم من الأسماء ويستغرق فيه، يغرق فيه أصلا، يفنى فيه، يعني الغرق بمعنى الفناء، ما يقدر يفنى في كل الأسماء. فكيف يصير؟ هني يأتي دور الروح الجمعية، تلك الروح المطلقة هي اللي عندها قدرة أنها توصل إلى أن تفنى في جميع الأسماء، فتصير عندك طاقة هائلة بحيث أن مهما قدمت تحس ما قدمت شيء، لأن تشعر بأن عندك قدرة على أن تقدم. ولكن كل ما تقدم وكل ما تعطي تشعر أنك، وهذا معنى الاستصغار، استصغار النفس في حضرة المعصوم، الارتباط بالمعصوم، ارتباط الفرع بالكل والجزء بالكل مثل ما يقول سيد العلامة، يعطي قدرة هائلة أصلا تسلب عن الإنسان شعوره بنفسه، وتسلب عن الإنسان تفكيره في مسائل الشخصية، يعيش هم المعصوم، يعيش إرادة المعصوم. وكلما انساق مع هذه الإرادة كلما شعر أنه يريد أن ينساق أكثر، يريد أن يقدم أكثر، أنه ما قدم شيء، يعيش هذه الحالة من العجب بالمعصوم عليه السلام. وهذا اللي كان يعيش أصحاب الإمام الحسين في عاشوراء، واللي ميز قضية عاشوراء في نصرة الحسين عليه السلام هو هذا البعد، وهذا البعد هو اللي نحتاجه في نصرة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إنه ما نعيش حالة الانفصال، إن إحنا شيء والمعصوم شيء وإحنا حين نبغي، كيف نعرف المعصوم وين المعصوم؟ لابد أن تبحث عن المعصوم في نفسك، في أعماقك، وأن تكون علاقة وثيقة، وأن تعرفه وتشخصه، وتدرك أن إرادته هي الحاكمة عليك، وتنساق مع هذه الإرادة، وتشعر بحضوره في وجدانك وفي حياتك وفي قلبك، وأنه هو لولا حضوره لما انوجدت أنت، ولولا حضوره لما عشت هذه المشاعر في التفاعل مع القضايا المصيرية للأمة مثل قضية إمام الحسين عليه السلام أو غيرها من القضايا اللي تمر علينا في حياتنا الاجتماعية وفي تاريخ الإنسانية ككل. إذن العلاقات الإنسانية قائمة على درجات القرب. هذه الروح الجمعية، الآن أنا فرد، روح فردية كاملة للجمع، يعني لابد أننا أتكامل هذه الروح، تتكامل هذه الروح الجمعية، زين طبيعة الروح الجمعية الشاملة للأفراد، هذا الكل هو يتكامل بالتدريج مع تكامل الأفراد واندكاكهم في بعضهم البعض، ويصبح المؤمن مرآة المؤمن، وهذا وتكوين الجماعة الصالحة مثل ما قلت سيد الشهيد، البحث عن جماعات صالحة وتعيين الحدود بين الحق والباطل في هذه الجماعات الصالحة، وتصفيتهم لأنفسهم ولبعضهم البعض، وتواصيهم بالتصفية وتأكيدهم ونقدهم لبعضهم البعض، النقد البناء، إن إحنا نبغى نصير جماعة صالحة واقعاً، نبغى نصير من أهل الحق واقعاً، فكل واحد يتحمل الثاني، مو بس يتحمله، أنت مسؤول أن تصدقني النقد، أن تعالج الإشكالات اللي موجودة فيه، لا أنا ما التفت لها عادة، الإنسان عادة ينظر إلى نفسه نظرة إيجابية، فلما يقعد مع المؤمن يشوف المؤمن من رأس المؤمن تطلع عيوبه، ما في أحد ما عنده عيوب، كلنا ملأ بالعيوب، فيقعد مع المؤمنين بهذا الهدف، تكوين جماعة صالحة، إيجاد روح جمعية صالحة قائمة على الحق، الانفصال عن الباطل ونقد الباطل وعدم السكوت عن الباطل، مثل ما سوف إن شاء الله في الرواية تكلم عنها لما نتكلم عن الأمر المعروف عن المنكر، إن من يسكت عن الباطل هو ساهم في نشر هذا الباطل، فيصبح من أهل الباطل وهو ساكت ما سوى شيء أصلا، معتني بروحه يعني ومهتم بروحه، لكن ما يستنكر، فيصير هو من أهل المنكر كما سوف يأتي في روايات كثيرة، وحتما مرت عليكم أنه هؤلاء الذين يتركون أمر معروف عن المنكر يدعون فأستجاب لهم، أصلا النبي الأكرم في أكثر من الرواية يؤكد أنه من لا يأمر بالمعروف عن المنكر دعاء غير مستجاب، وش يعني دعاء غير مستجاب العرفاء؟ يعني الله يتركه أصلا، الله ما يطمن لك هذا الدين، طالما أنك لا تجاهر بالحق سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأسري، على مستوى محاربة الظلم، مواجهة الظلم بأي شكل من الأشكال، تسكت تصمت بس تقول أنا بس والله بتعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يشغل بحد، لا يشغل بالأسر انهدمت، ولا يشغل بشباب ضاعت، ولا يشغل أنا علي من أولادي وش اسمه، هذا الدين الفردي الله سبحانه وتعالى لا يريده، لا يستجيب لك دعاء، يعني يدعون لا يستجاب لهم، يعني الله سبحانه وتعالى يتركهم وشأنهم مثل ما هم تركوا الدين وشأنهم. إذن وأيضا ويسلط عليهم شرارهم، يعني تسلط طبعا أن إحنا نقصر في المجاهرة بالدين والمجاهرة بالمعروف والحفاظ على الدين ونشر الدين فيما بيننا واستنكار المنكر بأي شكل من أشكال الاستنكار، زين كثير إن شاء الله الاستنكار أنواع، ونشر المعروف أنواع، المهم عندما نقصر في هذا شو اسمه الدور وهذه الوظيفة وهذه المسؤولية، فيتسلط على الأمة الإسلامية شرارهم ويبقى هذا التسلط للقرون، يعني احنا ممكن نعيش 50 سنة ونموت لكن نعاقب عقاب قرن وقرنين وثلاث، مثل ما انت سمحت الى هذا الظالم ان يتسلط على الأمة الإسلامية وامتد تسلطه إلى 100 سنة ومئتين سنة، أنت مسؤول عن هذا التسلط، لأن أنت قصرت في واجب من واجباتك، فيسجل عليك كل الذنوب اللي بتصير في 100 سنة والمئتين سنة، مو تنفرجي الذنوب الاجتماعية والذنوب الأممية بناء على الروح الجمعية، ولذلك عذاب الله شديد إلى من يقصر في الأمر المعروف عن المنكر، والروايات كثيرة في هذا الجانب، إن شاء الله نخصص لها محاضرة. إذن الروح الجمعية تتكامل بالتدريج، زين هذا التكامل اللي احنا الآن نبغي نوجده فيما بيننا، فيما بيننا كأفراد أسرة، فيما بيننا كأفراد جماعة صالحة في حسينية، في مؤسسة، في مكان، فوصلة تنمو هذه الروح الجمعية إلى أن تصبح أمة ترتبط جماعة مع جماعة مع جماعة، جماعة صالحة يصير في ترابط بينهم، فوصلة تكون الأمة التي تقتدي بالإمام، شوي يتكون تبرز أنصار الإمام وما إلى ذلك، هذه الروح الجمعية التي تكامل بالتدريج في عندنا ثلاث نقاط لتكاملها. النقطة الأولى الشيء العلامة يشير لها بكثرة وهي حشر تعتمد هذا التكامل التدريجي حتى يكون تكامل في اتجاه الإيجابي، يعني تكامل إيجابي وتكامل في السلبيات لا، وإنما تكامل إيجابي يعني تتطور وتتكامل ويصير في تماسك وفعلا تنمو هذه الروح الجمعية وتعرج لله سبحانه وتعالى وتظهر فيها الكمالات الإلهية. أول ركن لتكامل هذه الروح الجمعية هو وثاقة العلاقات الاجتماعية وشدتها. وثاقة العلاقات الاجتماعية، طبعا أنتم كثير منا يهرب من العلاقة الاجتماعية، لماذا؟ لأن مو مجرد ما نجتمع يصير في غيبة، يصير في كذا، هذا هو المطلوب، مو المطلوب غيبة، المطلوب هو الاجتماع، والمطلوب هو ظهور السلبيات حتى أنت وش تسوي؟ تصفي هذه الروح الجمعية من هالسلبيات، كل واحد يوصل الثاني بأساليب نتبعها، أساليب تقنع الطرف الآخر، أساليب. أهم شيء نحن نبني هذه الجماعة على الإيمان، نحن مؤمنين، نحن كذا، نحن لازم نصفي بعضنا البعض، نصفي هذه الجماعة من السلبيات. إذن بدل ما نهرب من المجتمع ونتقوقع في علاقات معينة، إحنا لازم نوسع علاقاتنا، وتوسعة هذه العلاقات يصير فيه وش؟ صبر على الطاعة، صبر على المعصية، تصابر، كل واحد يوصل الثاني، كل واحد يستنير على الثاني، كل واحد واضح، فيصير في تصفية. ما بتخلص من هذه الشوائب، من الغيبة، من الكذب، من البهتان، من الظلم بعض من البعض، وإحنا ساكتين لكن عندنا إمكانية الظلم، مجرد ما نفتح المجال نظلم. إذن خلنا نكون علاقة ويظهر هذا الظلم وندفعه وندافع عن المظلوم ونصحح للظالم فكرة بمقدار ما نستطيع بحيث ان احنا نجذبه الى الجماعة الصالحة. قدرنا كان بها، ما قدرنا خلاص، يعني نحاول نحن نجذب، ما قدرنا ندفعه عن الجماعة الصالحة، نطلع من الجماعة الصالحة. اذا هذا التجاذب، هذا التدافع، لولا دفع الناس، الآية ما نحاطت إنه بس هالمعنى، الناس المؤمنين في المساجد، في البيع، في يعني في الأماكن الدينية يتدافعون عشان يحافظون على الدين، هذا معنى الآية. الآية يعني توني المؤمنين تدافعوا احتكوا في بعض، شيء طبيعي، أنتم مو معصومين، لكن بتطلع العيوب اللي موجودة عندكم ودفعوها، ادفعوها عن بعضكم البعض بحيث إنه تتكون جماعة صافية خالصة بالتدريج. وهذا يحتاج إلى الركن الثاني اللي هو العلم، العلم والوعي. والركن الثالث الإرادة. ما عندنا عن اختيار للتكامل، يعني الفرد الشيخ المصباح في الأخلاق في القرآن يأكد على أنه يقول العمل الأخلاقي هو العمل الناشئ من اختيار الإنسان، يختار الإنسان بوش؟ بعلم، ويريد، ما أحد يجبره. أما أن أنا أجبر الشخص على أنه يتخلق بأخلاق فاضلة، هذا ما هو عمل أخلاقي، العمل اللي يصدر منه ما هو عمل أخلاقي، لأن ما في حسن فاعل، الفاعل هو مو مختار منه، هو مجبور على الحسن، على العمل الحسن. إذن عندنا ثلاث أركان إلى التكامل التدريجي للروح الجمعية. الركن الأول توثيق العلاقات الاجتماعية وازدياد شدتها، هذه الركن الأول. الركن الثاني إن هذا التوثيق وازدياد شدة يحتاج إلى علم، إلى معرفة، إلى خبرة، إلى تفعيل العلم. زين، العلم بموارد الخلاف، كيفية معالجة الخلافات، وإحنا مع الاحتكاك، مع ظهور الخلافات، بنقعد نبحث، نتباحث كيف نعالج المشكلة، كيف نتخلص من هذه الشائبة، كيف نتخلص من هذه المشكلة اللي مرينا فيها إحنا كجماعة بحيث إن إحنا ندفعها عنا ويتصفى ويخلص هذه الجماعة. إذا يحتاج العلم الركن الثاني، والركن الثالث الإرادة، إن يكون في إرادة قوية وهمة عالية، ما نتنازل بسرعة، ما نستسلم، ما نطرد أحد من جماعتنا بسهولة، وإنما لابد أن نحن يكون عندنا إرادة قوية على أن نجذب أكبر عدد ممكن من المؤمنين، من المؤمنات إلى هذه الجماعة الصالحة، بحيث أن تكون كل ما جذبنا عدد أكبر من المؤمنين من الأجزاء، كلما اقتربنا من الكل أكثر. إذن كلما صار هناك ترابط بين الجماعة الصالحة، كلما كسبنا شخص، معناته أن نحن خطونا خطوة تكوين الأمة واثنين العلاقة بالإمام، واصبحت علاقتنا بالإمام أشد. فالعلاقات الاجتماعية لابد أن نقرأها بهذه الطريقة، وتكوين علاقات اجتماعية، تكوين الأسر، اختيار الزوج والزوجة لابد أن يكون على هذا الأساس. لذلك إنه إذا جاء مؤمن تقبلون الأخلاق كذا فزوجوه، لماذا؟ لأن يوثق هذه العلاقات الإيمانية بين المؤمنين، وهذه يقرب هؤلاء هالشخصين إلى ماذا؟ إلى الإمام، إلى المعصوم الذي هو باب الله الذي منه يؤتى، فيصبحون أقرب كلما. لذلك مثلا الزواج مقدس وباب من أبواب الرحمة، لماذا؟ لأنه يعني من أكبر، وهذه مثال ما بكثرة، أنه أكثر علاقة فيها احتكار، فيها مناقشة، فيها مشادة، فيها تنازل، فيها الواحد يكسب خبرة كيف يعالج المشاكل، كيف يتقرب أكثر من الطرف المقابل، كيف يقنع، كيف يجذبه، هي العلاقة الزوجية. وبعدين في علاقة الأولاد وكذا، الأسرة يعني. فهذا النوع من العلاقات إحنا يمكن ننظر لنظرة أرضية، في حين أن هذا التجاذب، هذا التدافع بين المؤمنين والمؤمنات داخل الأسرة، هو في الواقع يدفع ابنا، مو يدفعنا لبعضنا البعض مثل ما احنا نتخيل، يدفع أفقي يعني، يدفع أن الزوجين يقتربون من بعض، الأولاد يقتربون من الآباء والأمهات، وإنما يدفعنا كلنا ندفع وش بيه طوله باتجاه المعصوم، باتجاه العروش لله سبحانه وتعالى. لأنه إحنا إذا ارتبطنا بالله يعني انفتح لنا باب القرب من الله سبحانه وتعالى وباب لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأركان الثلاثة، توثيق العلاقات الاجتماعية شدتها، والعلاقات الاجتماعية ليست خارج الأسرة وإنما تنطلق من الأسرة. وهني الشيء العلامة يذكر لنا ثلاثة أدوار لتكامل الروح الجمعية. الدور الأول توثيق الأسرة بالزواج، ونحن يبين لنا أهمية التزويج، وأنه في رواية أنه التزويج باب من أبواب الرحمة، وأنه رواية كثيرة في استحباب العلاقة الزوجية. توثيق الأسرة، توثيق الأسرة يعني مو فقط زوجناهم وخلاص، لا، نهتم بأن نوثق العلاقات الأسرية. يعني مثلا تعريف الزوجين بطبيعة كل منهم والثاني، أنهم يصبرون على بعض لأن ما يتمكنون منهم، الصبر والتصابر زين. فمو بس زوجناهم وخلاص انتهى الموضوع، لا، نتابع، نوصي، نعرف معرفة، زيادة الهمة والإرادة في أنه يستمر هذا الرباط. هذا مسؤولية اجتماعية، مسؤولية كل فارد فينا أنه يحافظ على الروح الجمعية، وهذا اللي نجذب جديد لنا، سواء كان من طرف الزوج من طرف الزوجة، جذبنا زوجة جديدة، امرأة جديدة، جذبنا رجل جديد مؤمن إلى الأسرة، من وظيفتنا أن نحافظ على هذا الجذب، ونعلم بأنه سوف يكون هناك تدافع، شيء طبيعي. كل شخص يأتي جديد إلى الجماعة، هذه الجماعة الصالحة وهذه الروح الجمعية المؤمنة، سوف يصبح هناك تدافع بسبب اختلاف الأفكار، اختلاف مستوى الإرادات، اختلاف القرب، يعني القرب من المعصوم، فسوف يصبح هناك تدافع. وهذا التدافع هو الذي سوف صبرنا عليه، قدرتنا على إدارته، على تحمله، إرادتنا في أن يكون هذا التدافع نهاية ونتيجة الدفع باتجاه المعصوم والدفع باتجاه رضا المعصوم وإرادة الإمام، نخسر هذا الفرد والعضو الجديد، لأن وجوده سوف يوسع روحنا. يعني إحنا سوف نقترب أيضا، مو بس إحنا نفكر، إحنا مثلا إذا أحد شفنا مثلا مذنب أو شيء نقول يلا إحنا بنهدي عشان يهتدي بعد قربة لله، لا، أنت إذا استطعت أن تهدي شخص زين، أو ممكن أن تفكر هو غلطان، بعدين تكتشف مع تدافعك معه تكتشف أخطائك. فأنت في كل الأحوال أنت عندما تهدي شخص أنت امتدت روحك الجمعية، وامتداد روحك الجمعية اقترابك من ماذا؟ من المعصوم أكثر، وكل الأحوال ترجع عليه. لذلك بعض العرفاء يقول إحنا صحيح كثير من حتى يعني اكتساب الفضائل، حتى الصلاة أصلاً كلها من باب انطلاقا من حب النفس، ولكن النفس الممتدة للجماعة، النفس الجمعية، أما النفس الفردية لم تكن شيئا مذكورا، مثل ما يقول في سورة الإنسان أنه خلقناكم ما كنتوا شيء مذكور، ولكن عندما خلقناكم وش يعني ما كنتوا شيء مذكور؟ يعني كنتوا لطفة، كنتوا حاجة فردية، ولكن عندما دخلتم في السياق الإنساني أصبحتم روح جمعية، أصبحتم سياق جمعي. فصار عندكم كل الإمكانيات، لكن بشرط أن يكون عندكم إرادة، يكون عندكم توثيق للعلاقات. وهذه الجماعة الصالحة عندما تتكون كما يقول سيد العلامة، يقول هذا الجزء عندما يصبح كل، يعني عندما تصبح روح مبرر شدتها، فإنه يواجه أمواج من الشبهات، من حتى لو كان كل محدود مثل 72 حضروا في عاشوراء، ولكن ما كل ما واجهوه كان سهل عندهم، صحيح انه مؤلم صحيح، ولكنهم يعني حافظوا على عزتهم على كرامتهم، اصبحوا فوق التاريخ، يعني اصبحوا مؤثرين على كل تاريخ البشريه من انطلاقه نهضه عاشوراء. فتصبح لهذه الجماعه قدره هائله، ويصبح لهم التمكين، يتمكنون من الارض حتى لو قتلوا، فان الارض تصبح لهم. حتى لو وش يعني القتل؟ القتل يعني أنك تطلع من عالم الدنيا تروح إلى عالم آخر، ولكنك في ذلك العالم تتسلط. الحين أبو الفضل عباس باب الحوائج، الإمام الحسين عليه السلام أسرع سفن النجاة، السيدة زينب عليه السلام نموذج عام إلى المرأة، وهؤلاء أم البنين، كل من شارك في هذا أصبح له خصوصية خاصة، يعني أنه عندما انتقل إلى العالم الآخر فانفتحت له أبواب السلطة على عالم الدنيا، وهذه السلطة الواقعية، هذا هو الحكومة الواقعية. إذن المرحلة الأولى من مراحل تكامل الروح الجمعية تكمن في ماذا؟ في الأسرة، توثيق الأسرة، خصوصا في العلاقة الزوجية. إن شاء الله هذا مو في هالبحث، يعني إذا الله كتب يعني نطرحه في بحث خاص، أنه كيف ننظر إلى العلاقة الزوجية وإلى العوامل التي تأخذ بشبابنا وأولادنا وبناتنا إلى الطلاق، كيف نحن لابد نحن نغير تصور هذا الجيل إلى هذا، كيف نقرأ قراءة عقائدية. إن شاء الله هذا في بحث مستقل إذا الله كتب. هذه المرحلة الأولى من مراحل تكامل الروح الجمعية. المرحلة الثانية من مراحل تكامل الروح الجمعية هي المجتمع. المجتمع يعني الآن الأسرة هي مكون من مكونات المجتمع. فمن الآن إحنا نطلع مثلا نروح حسينيات، نروح العمل، نروح كذا الحوزات إلى آخره، يعني إحنا مباشر شيء طبيعي. سيد علامة الطباطبائي في دائرة الأسرة والزواج يقول الله سبحانه وتعالى جعل حاجة ملحة عند الإنسان وهي الغريزة الجنسية، وجعل أيضا حاجة ملحة عند الإنسان وهو العاطفة، الشعور بالرغبة في الإشباع العاطفي، ولذلك جعل لكي يضطر الإنسان إلى أن يتزوج ويكون أسرة حتى يشبع هذه الاحتياجات العاطفية والجنسية. وهل إشباع هو الإنسان رايح إلى شيء مادي، لكنه يعني حاجة مادية تتعلق بالبدن، لكن هذا الإشباع سوف يدخل في ماذا؟ في مسيرة تكامل الروح الجمعية والاقتراب من المعصوم. نفس الشيء بالنسبة للمجتمع، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان عنده احتياجات كثيرة مثل اللباس، المطعم، المشرب، احتياجات كثيرة مادية، ولكن هذه الاحتياجات يدرك أن أنا ما أقدر أنا اللي أخيط ثيابي، أنا اللي شو اسمه أصنع أزرع وأعمل بالنجارة، مو معقول بناء البيوت وهالسوالف هذه. فاضطره إلى ماذا؟ إلى أن يحتاج إلى غيره اللي هي الاستخدام. الاستخدام يعني مش الاستخدام، يعني كل واحد يستخدم الثاني، كل واحد يستفيد من الخدمات اللي يقدمها الثاني، كل واحد بحيث إنه تتكون. وهذا الاستخدام، هذه الحاجة الملحة عند الإنسان إلى الاستخدام غيره، يعني الاستفادة من الخدمات اللي يقدمها الغير وهو يقدم خدمات، أدت إلى وجه تكوين العلاقات الاجتماعية. سيد علامة يقول هذه مرحلة من مراحل تكامل الروح الجمعية، حتى يندفع الإنسان مو على شكل أفراد 4 و5 في الأسرة، وإنما يندفع على شكل جماعات وأمم لله سبحانه وتعالى، وتفتح لهم أبواب الرحمة اضطرهم إلى تكوين العلاقات الاجتماعية. ثم المرحلة الثالثة وهي الحكومة والرئاسة، يعني شيء طبيعي حين تكون مجتمع فنحتاج لحاكم يحكم بين المتخالفين، يصير خلافات يتنازعون، زين فنحتاج لواحد يطبق القانون. فجاءت الحكومة والرئاسة ونختار من هو الحاكم من هو الرئيس، عادة نختار الأقوى على تطبيق القانون والأعرف بالقانون. ولذلك تأتي الإرادة والقوة والعلم والحكمة، فيرجع مرة ثانية لنفس الخصوصيات اللي تكون اللي تساعد على تكامل الروح الجمعية. وأيضا الركن الثالث، هذا الحاكم لابد أن يكون من الناس. لماذا؟ لأن لازم تكون بينه وبين الناس علاقة وثيقة حتى الناس تثق فيه وتطبق كلامه. لذلك يأتي القرآن يقول أنه يعني بالنسبة للرسول بعثنا لكم رسول، يعني هالمعنى أنه الرسول من أنفسكم، يعني صحيح أنه مرتبط بعالم الغيب ونزلناه تنزلات متنوعة وعلى درجات، حتى أنزلناه إلى عالم الأرض رحمة بكم، لكن جعلناه من أنفسكم، يعني أرواحكم نفس جنس روح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنفسكم نفس الروح النفس النبوية صلى الله عليه وآله من نفس جنسه. واضح أخوان؟ لماذا؟ لأن التأثير والتطبيق حتى تطبق القانون، ما تقول والله هذا ملك من الملائكة قاعد يطبق علينا، أي ما بيفهمنا، ما وإنما جاءكم من أنفسكم، يعني يدرك احتياجاتكم ويعرف وش القوانين التي تنسجم معكم، وجاء بالقانون الإلهي ويدرك أنه مناسب له ولكم وينطبق عليه وعليكم. هذه المراحل الثلاث اللي هي المرحلة الأولى للتكامل الروح الجمعية اللي هي عبارة عن الأسرة والزواج، والتي في الواقع باب الارتباط بالمعصوم في دائرة الأسرة والزواج عرفه لنا القرآن، وهو الرحمة المودة والرحمة، واللي يحتاج الإنسان في هذه العلاقة. باب الارتباط بالمعصوم في العلاقات الاجتماعية هي الاستخدام، يعني خدمة بعضنا البعض. لذلك تشوفون روايات كثيرة ما يحتاج نحن نذكرها حتى نستقل الوقت، في فضل خدمة المؤمنين، خدمة الناس، أنه من أفضل الأعمال، أنه اللي يباشر في خدمة الناس فإنه له كذا وكذا من الأجر، وأن هناك هذه الاستخدام، أن الإنسان يعرض القدرات اللي موجودة عنده، الإمكانيات اللي يقدر يسوي للناس يسوي. هذه العلاقات الاجتماعية باب تكامل أرواحنا الجمعية بواسطة علاقات اجتماعية هي الخدمة والاستخدام. وهني طبعا نماذج كثيرة، يعني الواحد يعني يحتاج أن يتأمل فيها. يعني مثلا الحين في الوضع اللي نعيشه، يعني في عاشوراء لما نروح الحسينية نشوف أكثر الناس جالسين اللي يخدمون واحد اثنين ثلاثة، مثلا نشوف مثلا الله يعزكم الحسينية مثلا وسطها، نشوف ما قليل اللي يقوم يخدم في الحسينية، في حين أن هذا مو بعد خدمة الناس، هذا خدمة الخدمة في حضرة الإمام. المهم هذه مو بس أن هي بتخلينا نخسر خدمة المعصوم، بس يا بسيطة كلينكس شفته جنبي، أشعر بالمسؤولية تجاه هذا المكان الاجتماعي الذي يجتمع فيه المؤمنين، يعني تكون فيه علاقات مؤمنة، وأيضا باسم الإمام الحسين عليه السلام باسم المعصوم، ومع ذلك ما أشعر بأن هني لابد أن أقوم وأخدم، مو بالضرورة في التنظيف، ممكن في ترتيب، حتى الله يعزكم ترتيب الأحذية، ترتيب شفت شيء مو مرتب، ترتيب مخدم طايحة ما أدري، أعدلها بنية. أمس إحنا ذكرنا نقطة يمكن ما أدري ما أذكر إن إحنا كملناها ولا لا، إن ثواب العمل من وين يبدأ؟ البعض يتصور إن الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان زينا، الحين واحد مثلا يسوي لي خدمة يطبع لي كتاب، أنا متى أعطيه المبلغ؟ بعد ما يخلص الطباعة وبعد ما أستلم الكتاب، أستلم عملي وبعدين أعطيك الشيء اسمه زين. هذه الناس تعامل بالطريقة، أما الله سبحانه وتعالى ثواب العمل يبدأ من النية، وأحيانا تكون النية الثواب عليها أكثر من العمل اللي نسويه لنا. كلما كانت النية خالصة كان الثواب أكبر، ويبدأ الثواب من العمل ويمتد هذا الثواب، يسجل على الإنسان إلى ما لا نهاية، لذا ما الدنيا موجودة طالما أن هذا العمل مؤثر وزرع أعمال أخرى. المهم معناته ناخذ نموذج بسيط من الوضع اللي احنا عايشه. انا لو انا مثلا شفت كلينك سوشيالتا وحده شافتني شفت كلينك سوشيالتا وشافت كلينك سوشيالتا انا تسجل لي العملين وهكذا. ومو بس اليوم والله حطيت زرعت فكره بهالشخص بكره نفس الشيء قام يسوي باللي بعده اللي بعده طول عمره صار شوي شوي دخل فيه. فكل هذه الاعمال تتسجل الى وين؟ الى هالشخصين والى هالثلاثه تتكون الروح الجمعيه في عالم الملكوت بحيث انه يصير كل هالعمل هو عمل واحد في الواقع. يعني مو عمل شخص واحد، لا هو نفس العمل واحد ولكن له فروع وتجليات وممكن ست تجليات على مر سنوات. يحسب عمل واحد إلى كل هذه الجماعة ويكون ثواب هذا العمل بثواب خلوص هذه الجماعة. شوف كيف أن الروح الفرد الواحد عملها وثواب عملها يمتد إلى بحيث نحن نستغرب في الثواب. ونفس الشيء في العقاب، نفس الشيء في المعصية. ولذلك الفرق بين ارتكاب المعصية وبين التجاهر بالمعصية. التجاهر بالمعصية فيه هتك إلى المعصة وفيه إن شاء الله في كلام معلمة ومعرفة معكر فيه هتك إلى الدين، خصوصا إذا ما سكتنا إحنا نقول والله كل الناس تدري إنه ليه ممنوع. زين أنت لما تسكت وهذا تسكت وهذا تسكت وهذا تسكت وش بصير؟ بصير جرأة أكثر على انتهاك الأحكام الشرعية، انتهاك شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا فيها هتك للدين، هتك للمعصوم، تضيع إلى تاريخ ممتلئ بالعطاء والدماء وتضحية بالشهداء وكل هذا إحنا تسهلنا فيه وبأن إحنا سكتنا. نقول ممكن نقول احنا مو راضين، لكن نفس سكوتك هذا هو ادى الى تجرؤ واعتياد الناس على المحرمات. ف العلاقات الاجتماعيه قائمه على الاستخدام، قائمه على التسخير، قائمه على الخدمه، خدمه المؤمنين لبعضهم البعض. وهذا هو بوابه تكامل ماذا وتقدم هذا المجتمع باتجاه الله سبحانه وتعالى وباتجاه المعصوم، فتح باب المعصوم سلام الله عليه. النقطة الأخيرة اللي هي عبارة عن الحكومة والرئاسة، نفس الشيء. هذا الرئيس وهذا الحاكم وهذا المدير في أي مورد. الحين الإدارة والرئاسة لها مراتب، إدارة المؤسسات إلا إدارة الحسينيات، هذا كله منا. فإحنا بمقدار ما نكون جماعة صالحة وننتقد بعضنا البعض نقد بناء ونعبر عن بعضنا البعض، عن تصرفات بعضنا البعض، عن معارف سلوكيات بعضنا البعض. هذا نسموه اليوم حرية التعبير، حرية البيان. إحنا ما عندنا حرية بيان مطلق. والله لا تقلبي على الثاني، عاد رضى والله ما رضى. أو مثلاً فضح خصوصيات الآخرين أو أحيانا البهتان، هذا مو حرية بيان. ولذلك إحنا في الإسلام ما عندنا حرية بيان مطلق مثل الدول العلمانية. حرية بيان الواحد يشيل وحط في أهل الدين يسب في القرآن، حرية بيان يحول الضعيف إلى مستكبر، حرية بيان. لا، حرية البيان إحنا أول شيء نسأل البيان عن ويش، وش تبغى تبين، حتى نشوف انت حر ولا مو حر. انا مو ما يحق لي ان انا اهتك اعراض الناس، هذا مو حريه بيان. ما يحق لي ان انا اسقط احد، ما يحق لي ان انا اكشف اتجاهر بمنكرات. واحد كان يسوي منكرات في الظلام اروح اقول ايه هذا يسوي كذا ويسوي كذا ويسوي. ما يحق لي التجاهر بنشر الفحشاء اعظم من الفحشاء. اذا فيما يرتبط بتوزيع المهام، مثل نتكلم عن الإدارة والرئاسة، وهني صحيح هذه إحنا ما يصير نختار مدير نجيبه ونحطه بدون ما يصير في نقد إلى هذه، لأن في الأخير بيصير هو اللي يدبر الأمور. بعدين لما يمسك الإدارة، إدارة حسينية، إدارة مؤسسة، إدارة، ما نقدر نروح نعارضه في كل شيء. إحنا لازم يكون المدير طالع منه وعندنا يعني ناخذ الى تصرفات نخ بناء يعني ملاحظين تصرفات نشوف ايه هذا يناسب اخلاقه عاليه معرفته بالدين ممتازه لذلك يصلح لنا ويمسك الثانيه. اما اذا احنا حطينا اي احد او مثلا حطينا شخص لاعتبارات ماديه والله هذا ولد فلان هذا بنت فلان هذا عندهم كذا وش اللي بيصير؟ كل اما بنسكت على الخربطه اللي بتصير على الظلم اللي بيصير على توزيع الامكانيات والقدرات بشكل مو صحيح نضطر احنا نسكت او ان احنا بنتكلم نقع في حرب معاه في الاخير هو المدير ولا عنده السلطه وناخذها من الاداره اداره الحسينيه اداره المؤسسه الى وين الى السلطان الى سلطان دوله وحكومه. لذلك حتى وصية أمير المؤمنين عليه السلام للحسن والحسين هي هذا أنه لا تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيتسلط الشرار على الأمة. فمهم جدا أن يصير فيه دائما وأن نحن نتقبل هذه لابد أن تصير ثقافة عندنا على الأقل عندنا كمؤمنين. نحن مشكلتنا نتكلم عن أنفسنا قبل غيرنا يعني إذا كنا محسوبين على أهل الإيمان نحن نعتبر نفسنا خلاص رقم صرنا نحن مؤمنين بعد فوق النقد في حين أن المؤمن هو من يقبل النقد ولا ينقد ويطالب بنقد نقده ونقد غيره من المؤمنين نقد بناء حتى نربي أنفسنا نربي مجتمع صالح. لابد أن نحن نتخلص من الشوائب الواحد لوحده ما يقدر يشوف كثير من عيوبنا ما نلتفت لها لأن نشوف روحنا مؤمنين وزينين والحمد لله أحسن من غيرنا هذا الشعور موجود عندنا. فهذه حجاب يمنعنا من نحن نربي أنفسنا ونحن نكتشف الأخطاء اللي ممكن أن يكون مصرعنا فيها وسقوطنا يكون فيها سواء في الدنيا أو ممكن في الآخرة نكتشف نحن أصلا ساقطين بسبب هالعيوب اللي موجودة فينا على الأقل استكبار على أن نحن مؤمنين وخلاص بعد نحن فوق البقية. هذه الشعور بالانكسار شعور بالحاجة إلى النقد سؤال الآخرين وش عيوب اللي فيها وش الإيجابيات اللي فيها حتى أحافظ عليها وألميها والسلبيات اللي فيها حتى أحاول أن أعالجها وأتخلص منها بصغير. هذه هي وظيفتنا في هذه الدنيا. العلامة الطباطبائي عند عبارة يقول لنا أهم عمل عند الإنسان في هذه الدنيا هو بناء النفس تهذيب نفسه مهم ما كان هالإنسان. سيد الإمام دائما يكرر يقول كل ما كبرنا أكثر كل ما وش اكتشفنا عيوب متجذرة في هذه النفس ما كنا ملتفتين لها في مرحلة الشباب فتجذرت اكتشفناها في الكبر. هذا مو مجاملة واقعا من يسير في طريق السير والسلوك وتهذيب النفس يدرك دقيقا هذا المعنى ويدرك بأنه كثير من العيوب تتجذر في أنفسنا يصعب علينا أن احنا نقتلعها كل ما امتد بنا العمر وكل ما تسلمنا مسؤوليات وكل ما يعني صارت عندنا يعني علاقات اجتماعية أوسع أو مقام اجتماعي أو منصب أو غيره يصير صعب علينا نحن نحارب بعض الخصوص الصفات. وهذه وظيفة المؤمنين مع بعضهم البعض كل واحد يكشف عيوب الثاني إلى نفسه مو من باب التوهين العكس من باب التعزيز وأن يحافظ التكريم تكريما لك حتى توصل إلى الكرامة الإلهية وينظر إليك الله سبحانه وتعالى نظر رحمة ونظر إلهي نظر إنساني ويترك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن يدعى يرون فلا يستجاب لهم ممن يتركهم الله سبحانه وتعالى وشأنهم ونكتب في المختار. ما بطول عليكم اليوم أن استطولنا ونسألكم الدعاء خواتي سألكم الدعاء في هذه الأيام مجورين وطاطين.